بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء طيب يتجدد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مواصلة هذه الدروس في التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، ولا يزال الحديث والقراءة موصولة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونحن في أواخر صحيحه في كتاب التوحيد. وقف بنا الحديث عند قول الله، عند الباب الذي عقده الإمام البخاري عند قول الله تبارك وتعالى: وكان عرشه على الماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا. قال رحمه الله تعالى: باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية: استوى إلى السماء، ارتفع فسواهن خلقهن. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. ودخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم.
اقبلوا البشرى، ما فيه البشرى، اقبلوا البشرى.
إذ لم يقبل البشرى بنو تميم. قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه. قالوا: جئناك لنتفقه في الدين، ولنسألنك عن أول هذا الأمر. نعم. ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني رجل فقال: يا عمران، أدرك ناقتك فقد ذهبت. فانطلقت أطلبها، فإذا السراب ينقطع دونها. وأيم الله
لوأيم الله، هذه الهمزة همزة وصل.
وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم.
الحمد لله، ما عقده البخاري هنا رحمه الله تعالى في بيان أن أعظم مخلوقات الله جل وعلا هو العرش. فلو سئلت يا أخي ما أعظم مخلوقات الله جل وعلا، أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى هو العرش. وقد جاء وصفه في القرآن الكريم بثلاثة أوصاف: وصف بأنه عظيم، وبأنه كريم، وبأنه مجيد. وفي بعضها، يعني في بعض هذه الآيات قراءات، ففي قول الله تبارك وتعالى: وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. هذه آخر سورة في آية التوبة. وقد ذكر الحافظ بن كثير عندها حديثا، وفي سنده مقال، وبعض أهل العلم يحسنه لغيره لطرقه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال في يومه: حسبي الله الذي لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، كفاه الله ما أهمه في ذلك اليوم. هذا الحديث في سنده كما قلت مقال، وقد ذكر هذا الحافظ ابن كثير، ولكن بمجموع طرقه يرى بعض أهل العلم أنه حسن لغيره، والله أعلم. على كل حال، في قوله العظيم قراءتان، في رواية عن ابن كثير وهي قراءة ابن محيص أنهم قرأوا بالرفع نعتا للرب، وهو رب العرش العظيم، يعني جعلوا العظيم نعتا لكلمة رب. وقراءة القراء ومنهم وفيها القراءة المشهورة عن ابن كثير هي بالجر، فتكون نعتا للعرش، يعني أن الله عز وجل وصف هذا العرش بأنه عظيم. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، رب العرش الكريم، أيضا فيها هاتان القراءتان، إما بوصف أن فإن تولوا فقل فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الكريم فيها قراءتان، إما بالجر فتكون نعتا للعرش، وإما بالرفع فتكون نعتا لكلمة رب. وأيضا في قول الله عز وجل ذو العرش المجيد، وفيها أيضا قراءتان، إما أن تكون بالرفع فتكون وصفا لذو، وإما أن تكون بالجر فتكون وصفا للعرش. على كل حال هكذا جاءت أوصاف العرش، وهو أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما الكرسي، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. وهذا يدل على عظمة هذا الكرسي. وقد أيضا ذكر الله عز وجل أنه يحمله ثمانية، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الثمانية يعني من الملائكة الكرام حملة العرش، ما بين شحمة أذن أحدهم إلى كتفه مسيرة 500 عام، وقد جاء أيضا في هذا الروايات. فهذا يدل على عظم هذا العرش، وكما قلت أيها الإخوة أنه أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، وأنه مخلوق. وقد ذهب بعض الفلاسفة إلى أنه أحد الأرباب مع الله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كريما. فهنا في ولذلك يقول بعض العلماء كلمة رب جاءت هنا في هذه الآيتين، قالوا لبيان أنه مربوب، يعني أن هذا العرش مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. لا شك نعم أنه أعظم مخلوقات الله جل وعلا، وهو مخلوق لله تبارك وتعالى، وهو والله جل وعلا مستو على عرشه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. جاء الحديث عن الاستواء على العرش في 7 مواضع من القرآن الكريم، أولها في سورة الأعراف، ثم في سورة يونس، ثم وما بعد ذلك في 7 مواضع. فعقيدة أهل السنة إثبات استواء الله جل وعلا على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن عبارات السلف رحمهم الله في التعبير عن الاستواء هي 4 عبارات: على وصعد واستقر وارتفع. هذه هي عبارات السلف رحمهم الله في تفسير الاستواء، ومنها ما نقله البخاري هنا عن مجاهد رحمه الله أنه قال ارتفع. وأيضا استواء الله جل وعلا على عرشه يدل أيضا على صفة أخرى لله تبارك وتعالى، وهي علوه سبحانه وتعالى، علوه جل وعلا على خلقه. والكلام في هذا قد سبق ولله الحمد في مواضع كثيرة. هنا هذا الحديث يعني ذكر البخاري هنا في هذا الباب 9 أحاديث، ذكر البخاري هنا في هذا الباب 9 أحاديث استفتحها بحديث أهل اليمن وتميم في موقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن خلق العرش، ثم ختامه أيضا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أول من يفيق، وقبله موسى عليه السلام، وأنه آخذ بإحدى قوائم العرش. فدل هذا على أنه مخلوق، أنه مخلوق، وأن من أوصافه أن له قوائم، وأن موسى عليه السلام سيراه النبي صلى الله عليه وسلم حين يصعق الناس ويفيقون، يراه آخذا بإحدى قوائم العرش. على كل حال هو ذكر في هذا 9 أحاديث. الحديث الأول حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم من بني تميم، فقال عليه الصلاة والسلام اقبلوا البشرى يا بني تميم. ما هذه البشرى؟ قال أهل العلم المراد بها أنه لا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا دلت عليه الأحاديث الأخرى أنه قد نعم يدخل صاحب المعصية وحتى يطهر وينقى في النار، ولكنه لا يخلد فيها، إنما يخلد في النار هو الكافر، كما قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فهذه هي البشرى، وأعظم بها والله من بشرى أن أهل التوحيد أهل الإيمان الخالص الذي لم يشب إيمانهم شائبة الشرك أنهم لا يخلدون في النار. نعم أهل المعاصي أهل الفسق قد يدخلون النار ولكن لا يخلدون فيها، يدخلونها بقدر معصيتهم ثم يخرجون بعد ذلك إلى الجنة كما دلت عليه الأحاديث. وإما أن الله جل وعلا يعفو عنهم من أول وهلة فلا يدخلهم النار البتة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وإحسان. فهذه هي البشرى كما قال النبي كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها أهل العلم. فبنو تميم طلبوا من البشرى أو زيادة على البشرى عطية، فجاء في رواية أخرى غير هذه يعني غير الرواية التي معنا أنه عليه الصلاة والسلام غضب وكره منهم هذا الأمر، وأن هذه البشرى يعني أمرها عظيم لا يقارن بها عطاء في الدنيا. الدنيا يعني ما يحصل للإنسان فيها من الخير ومن الفضل، نعم هذا فضل الله جل وعلا وجوده وإحسانه، لكن أن تقارن هذه البشرى العظيمة لأهل التوحيد لأهل الإيمان أنهم لا يخلدون في النار لا يناسبه أن يطلب معه عطاء في الدنيا وفضلا مما يعطى الناس. عطاء الدنيا زائل وهي ظل حائل، الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة الجنة فلا يعطيها الله جل وعلا إلا من يحب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره منهم ذلك، هو صح ما رد عليهم ما قال لكنه كره عليه الصلاة والسلام هذا الشيء، يعني هذا مقام عظيم، مقام الحديث عن بشرى عظيمة لأهل التوحيد لأهل الإيمان الخالص أنهم لا يخلدون في النار، فلا يناسب هذا المقام وفي الكلام عن هذا الأمر أن يطلب أو أن يطلبهم أو غيرهم شيئا من عطاء الدنيا. ولكن أهل اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليهم الإيمان يمان وأخبر أنه سيأتيكم أهل اليمن ووصفهم أهل رقة وأهل دين كما جاء في الأحاديث الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذه البشرى فقبلوها من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسألوا عرضا من الدنيا، بل قالوا أيضا جئناك لنتفقه في الدين، وهذا يدل على فضلهم وعلى محبتهم للخير رضي الله عن الجميع. على كل حال ولنسألك عن أول هذا الأمر، يعني أرادوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول الأمر ما هو ماذا كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وهذا كلام عظيم أيها الإخوة، يعني أنه لم يكن خلق قبل الله جل وعلا، وكيف يكون هذا؟ فهو سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وأوجدهم، ومن أعظم مخلوقاته سبحانه وتعالى هذا العرش العظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء. اختلف في هذا الماء أهو البحار المحيطات الآن أو هو ماء آخر، الراجح عند جمهور أهل العلم أنه ماء الله أعلم به، ولكنه ليس ماء البحار والمحيطات التي كانت بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض والأرض وما فيها، يعني إذا قيل الأرض يشمل اليابسة ويشمل أيضا البحار والمحيطات، كانت بعد هذا الماء الذي عليه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. كيف هذا الماء كيف حاله؟ هذا عاد في علم الله سبحانه وتعالى، وهذا ونحن نستدل على عظمة الله سبحانه وتعالى بعظمة مخلوقاته جل وعلا. وإذا كان هذا الخلق العظيم وهذا التكوين العجيب وهذا لا شك يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. قال وكتب في الذكر كل شيء، كتب في الذكر كل شيء، قيل إن المراد يعني كتب مقادير الخلائق كما دلت عليه الأحاديث الأخرى، وقيل غير ذلك والله أعلم. قال ثم أتاني، هذا في آخر الحديث، أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك، يعني هو كان ربط ناقته عند باب المسجد، اللهم صل عند مسجد رسول الله، ونحن الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أدرك ناقتك قد ذهبت، قال فانطلقت أطلبها فإذا السراب يقطع دونها، يعني إنها ذهبت ولا أراها، يعني ما أراها، يعني الدنيا كانت فسيحة، ويقول لا أرى إلا السراب، والسراب قطع دونها لا أراها. فالمهم يقول إنني لا أدركت ناقتي ولا أدركت بقية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل اليمن. فهو رضي الله عنه كان يتحسر ويتندم أن فاته كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ويم الله. ويم هذه معروف أن الهمزة هنا همزة وصل، يعني هناك كلمات يعني اللغويون تكلموا في هذا، هناك مصادر وهناك أسماء ويعني وغيرها تكون همزة فيها هي همزة وصل، مثل ويم الله اثنان واثنتان وغير ذلك من الكلمات التي عدوها. قال ولوددت أنها قد ذهبت ولم أقم، يقول يا ليتني ما قمت وجلست أستمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قد ذهبت، يعني أنا لم أتمكن إدراكها ولم أستطع الحصول عليها، وفاتني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ولا شك يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التفقه وعلى سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأخذ عنه. وأدعى كل حال لهذا أمثلته وصوره الكثيرة والله المستعان. وقد ذكرت فيما سبق قصة الصحابي الذي كان يتردد على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله ما إن أذهب إلى أهلي إلا وأشتاق إلى رؤيتك، قال فيعود إلى مجلسه، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم زمنا فسأل عنه، فذكروا له أنه في بيته يبكي، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ما بالك، قال يا رسول الله كل يوم نغدو عليك ونروح، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فنزل قول الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه ما فرح الصحابة فرحا مثل فرحهم ذلك اليوم، وكانوا يرددون في أزقتهم وطرقهم ومجالسهم المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. ثم قال أنس رضي الله عنه اللهم فإني أشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم ومحبة الشيخين أبي بكر وعمر، ونحن والله وفي هذا المكان المبارك نشهد الله جل وعلا على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر وعلى محبة الصحابة والتابعين لهم وأتباعهم ومن كان مؤمنا على عقيدة الإيمان والتوحيد حتى نلقى الله جل وعلا، والله المستعان. نعم، هذا الحديث الأول، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض.
الحمد لله، هذا الحديث أيضا مر بنا وهو يدل على فضل الله جل وعلا وعلى سعة جوده وإحسانه على خلقه. وقد سبق أن البخاري رحمه الله ذكره فيما سبق مع الأدلة الأخرى من القرآن الكريم على إثبات اليد لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه، كما قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملأى، فنحن لا نقول لله يمين وله شمال، بل كلتا يديه يمين، وهذا من باب التأدب كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، لا تغيضها يعني لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار يعني سحاء يعني تبذل وتنفق وتعطي، سحاء الليل والنهار. أرأيتم، اسمعت هذا الحديث العظيم، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص، وفي بعض الروايات لم يغضوا مما في يمينه. لا إله إلا، تصور يا أخي منذ خلق الله السماوات والأرض وإلى قيام الساعة ما أنفق جل وعلا على عباده مؤمنهم وكافرهم إنسهم وجنهم هذا لم ينقص مما عنده جل وعلا. وقد ثبت في صحيح مسلم حديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لا شك أيها الإخوة أن هذه الأحاديث وغيرها من الأدلة تدفع المؤمن إلى أنه يسأل الله. ولذلك لما جاء في الحديث الآخر قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إذا نكثر قال عليه الصلاة والسلام الله أكثر. فهذه الأحاديث تدل كلما ضعف الإنسان وكلما انغلقت الدنيا في عينيه كما يقولون كلما تكالبت الهموم كلما أوصدت الطرق والسبل إلى تحقيق أمر ما من قبل البشر فتذكر فضل الله جل وعلا وتذكر جوده وإحسانه على خلقه وأنه جل وعلا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة لم يغضوا وفي هذه الرواية الأخرى لم ينقص مما في يمينه. وفي صحيح مسلم كما قلنا قبل قليل إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فلا تستعظم شيئا عند الله سبحانه وتعالى الأمر هين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأنت عندما تدعو الله كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بين أمور ثلاثة إما أن يستجيب الله دعوتك وإما أن يدفع عنك من السوء شيء لا تعلمه وإما أن تدخر لك يوم القيامة. ولذلك قال الفاروق رضي الله عنه والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. متى الإنسان يفتح الله على قلبه يدعو؟ يعني إذا فتح على الإنسان وبدأ يسأل ويدعو كما قال العلماء اليد التي ترتفع إلى الله لا ترجع فارغة. ما فيها ترتفع الله وترجع فارغ أبدا إلا عاد إذا كان في مانع من موانع الدعاء هذا عاد أمر آخر ومنها الكسب الخبيث نسأل الله السلامة والعافية هذا عاد أمر آخر. لكن الإنسان بصدقه وبتعلقه بالله عز وجل وبتذكره هذه الأحاديث العظيمة هذا أحاديث عظيم يد الله ملأى يمين الله ملأى كما جاء هنا في هذا الحديث. والشاهد على كل حال في هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وعرشه على الماء وعرشه على الماء. نعم الحديث الذي بعده حديث أنس.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك. قالت عائشة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندك عائشة ولا أنس؟
عندي عائشة.
عائشة نعم. وعلى كل حال سنذكر الروايات كلها في هذا. نعم.
قالت عائشة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وعن ثابت وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس الأحزاب. نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة.
الحمد لله. قصة زيد بن حارثة مع زينب بنت جحش رضي الله عنهما أجمعين هي قصة ثابتة كما قلنا في الصحيحين وقد سبق أنني تكلمت عنها. وأن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد بن حارثة وكان قبل مولى ثم أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه ثم نزلت الآية في النهي عن التبني بل إبطال التمني. على كل حال أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله كما سبق بيانه. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش وهي امرأة من أشراف قريش. فلما تزوجها زيد بن حارثة كانت ترى في نفسها شيئا عليه وتترفع وجاء عدة مرات يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله معه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يهدئ ويقول اتق الله أمسك عليك زوجك يعني لعل الأمور. وهذا هو الصحيح الذي يجب أن يكون في المصالحة بين الزوجين لا أن يندفع أحدنا أو هذا الزوج في حثه على الطلاق والإسراع به والآن صار الطلاق وللأسف يعني لعبة وتساهلا بين الناس، وصار الواحد يطلق في مناسبات ويحرم على نفسه على ولائم وعلى أكل وشرب، ثم إذا أفاق بدأ يسأل الناس، هذا حرام ولا يجوز، هذا من التلاعب والهزء بكلام الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن رجلا طلق زوجته بالثلاث، يعني رمى الثلاث متتابعة، خرج عليه الصلاة والسلام من بيته كأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان يعني من الغضب، وقال عليه الصلاة والسلام: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ يعني الطلاق جعل حل نهائي، ما جعل أن يعني أن يتسرع ويتلاعب به. فعليه الصلاة والسلام صنع ما ينبغي أن يصنع، وهذا وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، ما قال طلقها اتركها، لا، أمسك عليك زوجك، اتق الله. لا شك أن التقوى هي الخير والصلاح، عد إليها. حاول معه لكنه أكثر من التردد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي عليه المفسرون هو أنه عليه الصلاة والسلام في نفسه لو طلقها زيد لتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من القرآن لأخفى هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وجاء أيضا في الرواية عن أنس. على كل حال دلت الأدلة والروايات عن أنس وعن عائشة رضي الله عنها، وأيضا روي أحاديث مرسلة عن الحسن البصري وعن إبراهيم النخعي وعن غيرهم، أنها ثلاثة مواضع في القرآن الكريم لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفيها لأخفاها، ومنها أولا هذا الموضع: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تخشى الناس يعني تخشى الناس في قولهم، كيف أنه سيتزوج امرأة ابنه من التبني، خلاص التبني انتهى الآن، لكن كان عليه الصلاة والسلام يخشى مثل هذا الكلام. الآية الأخرى في قوله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، في قصته مع ابن أم مكتوم، لما جاء يريد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام من باب الاجتهاد ومن باب الحرص على الخير وكان منشغلا بأشراف قريش وصناديدهم وكبرائهم، لعلهم إذا أسلم أحدهم أن يسلم من بعده، فليس مقامه عليه الصلاة والسلام مقام الكبر والترفع عن هذا الأعمى، لكن الله جل وعلا عاتبه هذا العتاب اللطيف: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى. فتقول عائشة وأيضا روي عن غيرها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية. والموضوع الثالث في قول الله جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى. تقول عائشة رضي الله عنها أيضا: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية، لأن الإنسان لا يريد أن يذكر بما كان فيه من غلبة ومن حال فقر ومن يتم. يعني مثلا الآن يعني لو أن إنسانا مثلا وصل إلى مقام كبير في ملك أو في رئاسة أو في مسؤولية أو في إدارة أو في تجارة، مثلا يجي واحد مثلا هذا التاجر يقول: يا أخي أنت كنت قديما فقير، كان الناس يتصدقون عليك، ما يحب أن يسمع هذا الكلام. إنسان مثلا كان في مسؤول، أنت كنت ضعيف وكانت مرتبتك ضعيفة والآن كذا، ما يحب أن يسمع. فكيف بمقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا يذكره بما كان فيه من اليتم، مع أنه يتم محفوظ مكلوء برعاية الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال: ألم يجدك يتيما فآوى. يعني لم يكن يتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني التشرد والضياع، وأنه جلس مع الأشرار والفساق، وأنه أخذ من أخلاقهم السيئة، وأنه كان مفلوتا، لا حاشا وكلا، بل كان يتمه عليه الصلاة والسلام محفوظا مكلوءا برعاية الله جل وعلا وعنايته، وهيأ الله عز وجل له من الأسباب من الحفظ والصيانة ما روعي به حاله عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى هذا المقام العظيم، وكان أشرف الخلق وسيئة سيدهم صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه ثلاثة مواضع. على كل حال نعود مرة أخرى إلى قصة زيد بن حارثة. زيد ما استطاع أن يبقى معها فخلص طلقها زيد ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أحب أيها الإخوة أن أنبه إلى أنه في هذا المقام وقد أشار إلى هذا العلماء قديما وقد وجدته عند الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ذكر في تفسيره, يعني يدلك أن هذا الكلام قديم ما هو الآن حديث, أن قال إن بعض الفساق والمجان قالوا كلاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليق بمقامه. فقال هنا فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم هوي زينب امرأة زيد وربما أطلق بعض المجان, يعني أهل الفسق والمجون, وربما أطلق بعض المجان لفظ العشق, يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عشقها وهويها. وذكر أيضا أنه كان يعني يترصد لها ليراها مقبلة ومدبرة. قال رحمه الله قال فهذا إنما يصدر من جاهل بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا وهو مستخف بمقامه عليه الصلاة والسلام. فننتبه أيها الإخوة, يعني للأسف هناك يعني بعض الكتب الروايات أو قصص أو حكايات تروح تضع مثل هذا الكلام, يقولوا والله إنه كان يعشقها يهواها, كان يترصد لها في الطرقات, كان يرمي لها كلام, أعوذ بالله. ولذلك يعني يقول الإمام القرطبي رحمه الله إن هذا كلام أهل المجون والفسق الذين لا خلاق لهم والذين لا يرعون حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وعصمته. نعم هو كان وقع في قلبه كما أخبر الله عز وجل أنه لو طلقها زيد سيتزوجها عليه الصلاة والسلام بعد ذلك, وتخفي في نفسه كما الله مبدي, يعني أخفى عليه الصلاة والسلام في نفسه أنه لو طلقها زيد قد يتقدم بعد ذلك ويتزوجها إذا انتهت عدتها بعد ذلك, ولو سبقه أحد إليها لتزوجها. لكن هذا ما كتبه الله وقدره. لكن أن يأتي أحد كما قلت أيها الإخوة وكما يعني يروى في بعض القصص والروايات, أنا كنت أظن أن هذا لا يوجد إلا في الأزمنة المتأخرة في بعض الحكايات والقصص, وإذا هو موجود يعني في أيام القرطبي رحمه الله تعالى ومن قبله, يعني وفي زمانه ومن بعده ذكر مثل هذه القصص والحكايات التي لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا في مثل هذا في قصة يوسف عليه السلام في مراودة امرأة العزيز له, يعني كلاما الحقيقة نعم وجد عند بعض المفسرين كلام لا خطام له ولا زمام في أنه يعني حل سراويله أو أنها حلت سراويلها وأنه كاد وكاد, مع أن الله جل وعلا قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وللمفسرين في هذا قولان مشهوران, القول الأول أن يوسف عليه السلام ما هم بها ألبتة لولا أن رأى برهان ربه ولذلك لم يهم بها, وهناك قول آخر أنه هم بها ولكنه رأى برهان ربه, يعني هم بها هم ما يهمه الناس, يعني وليس المقصود أنه هم فقارب أن يقع الفاحشة إلى آخر ما ذكره المفسر. لكن تجد الآن في بعض الكتب وبعض القصص وبعض الروايات وللأسف من يعني توسع في هذا المقام ضمها وضمته حل سراويله حلت سراويلها, كلام لا يليق أيها الإخوة بعصمة الأنبياء وبمقامه, فكيف أيضا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال زينب رضي الله عنها كانت تفخر بأن النبي بأن زواجها كان من فوق سبع سماوات, وأن بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زوجهن أهليهن, وهذا فضل الله تبارك وتعالى لها. ولذلك قال ثابت رحمه الله ثابت البناني وهو من تلاميذ أنس رضي الله عنه, وكان إذا سلم على أنس قبل يديه قبل يده اليمنى فيقول له ما بالك يا ثابت, قال هذه يد صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق علي أن أقبلها. فهذا كان من خلص تلاميذ أنس رضي الله عنه. قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس, قال نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة. هنا جاء يعني في بعض يعني الروايات أن زينب رضي الله عنها كانت تقول زوجكن آباؤكن, والصحيح أنه زوج كن أهل كن، لأنه الذين زوجهن آبو يعني آباؤهن هما اثنتان عائشة وحفصة رضي الله عنهما. أما في سودة وزينب بنت خزيمة وجويرية فهذا فيه احتمال، وأما أم سلمة وأم حبيبة وصفية وميمونة فلم يزوج واحدة منهن أبوها، يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام، قسم زوجها أبوها وهما عائشة وحفصة، وقسم فيه احتمال الله أعلم مثل سودة وزينب بنت خزيمة وجويرية رضي الله عن الجميع، هذا فيه احتمال أنه زوجهن آباؤهن والله أعلم. وأما وقسم لم يزوجهن آباؤهن جزما وهن أم سلمة وأم حبيبة وصفية وميمونة رضي الله عنهم. فالصحيح هو رواية البخاري رحمه الله قال زوج كن أهلي كن، والأهل يشمل زوجها أبوها، زوجها ابنها، زوجها أخوها، هذا يعني أمر آخر. لكن كانت، وهذا في يعني مرسل عن الشعبي وهو صحيح، قال كانت زينب رضي الله عنها تقول أنا أعظم، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عاد من باب الغيرة بين النساء والقرب من الزوج، تقول أنا أعظم نسائك عليك حقا، أنا خيرهن منكحا، وأكرمهن سفيرا، وأقربهن رحما، زوجنيك الرحمن من فوق عرشه. وهذا هو الشاهد، الكلام عن العرش. وكان جبريل هو السفير بذلك، وأنا ابنة عمتك، وليس لك من نسائك قريبة غيري. فلذلك كانت يعني تفاخر رضي الله عنها، وأنتم تعرفون ما يكون بين النساء من الغيرة، وبخاصة يعني زينب هذه كان لها وقع ولها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسمى أم المساكين، ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تغار منها غيرة شديدة. وأنتم تعرفون قصة تحريم العسل في ما فعلته هي وحفصة، لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند زينب عسلا إلى آخر القصة المعروفة، تواطأتا على أن كل من دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم تقول أشم منك ريح مغافير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الرائحة الكريهة. ولذلك يعني على كل حال هكذا كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، والنساء يجري بينهن ما يجري، ولكن عليه الصلاة والسلام بحكمته وبحسن تعامله مع نسائه، وهذه يعني مدرسة وسنة نتعلمها ونستفيد منها، وأن بعض النساء لها قرب ولها منزلة والله المستعان، ولكن مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام خير من يعدل وخير من يقيم هذا، إلا شيئا لا يملكه، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، ألا وهو الحب. فلا شك أنه كان أحب نساء إليه عائشة رضي الله عنها، ولذلك استأذنهن في آخر حياته بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أن يمرض في بيتها، وتوفي عليه الصلاة والسلام ورأسه في حجرها رضي الله عنها وأرضاه. على كل حال هذا مقام عظيم والله المستعان، ونحن نحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وندين الله أنهن أمهات المؤمنين، وندين الله عز وجل أنهن من آل بيته الشريف الطاهر المبرأ، وأنهن مبرآت من كل سوء رضي الله عنهن أجمعين. وعقيدة أهل السنة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة رضي الله عنهم، ثم قال إن لأهل العلم تفصيلا في التفريق بينهما، فقالوا إن خديجة أفضل من عائشة في باب النصرة والتأييد وأول النساء إسلاما، هذا كان في شأن خديجة رضي الله عنها. أما في مسألة حفظ العلم ونشره والتودد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما كثر نساؤه، فلا شك أنها عائشة رضي الله عنها. ومع ذلك كما قلت أيها الإخوة هذه عقيدتنا ولله الحمد، محبتهن والترضي عنهن واعتقاد أنهن من بيت النبي من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهن بيته الشريف الطاهر المبرأ من فوق سبع سماوات والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء.
هذا الحديث أيها الإخوة هو من ثلاثيات الإمام البخاري، وثلاثيات الإمام البخاري في صحيحه 23 حديثا، وهذا هو آخرها. يعني الثلاثيات، ما معنى الثلاثية؟ يعني أن يكون مثل هذا، يعني ما بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة رجال، وهذا يدل على علو الإسناد. وهذا أيها الإخوة، ولا يخفى على شريف علمكم أن المحدثين رحمهم الله كانوا يحرصون على علو الإسناد، عندما لا يكون بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أربعة، كل ما يقل كل ما يكون أفضل. ولا شك هذا يدل على يعني قوة الحديث، وعلى وهناك يعني أصلا أسانيد تسمى أسانيد الذهب، مثل الرواية عن إذا قال الإمام أحمد حدثني الشافعي، قال حدثني مالك، قال حدثني نافع، حدثني ابن عمر، خلاص هذا 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 يعتبر من الأسانيد التي كالشمس. لكن هناك أسانيد عالية وهي عندما يقل رجاله، وهي في البخاري 23 حديثا، وهذا آخرها، وهو الذي يقول فيه البخاري: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه. هذا ثلاثة رجال، هذه ومنهم من جمع ثلاثيات. مسند الإمام أحمد أيضا، للإمام أحمد له ثلاثيات معروفة، كان ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. وطلب علو الإسناد أيها الإخوة مهم، ولذلك يعني وأنا ذكرت هذا في ترجمة الإمام أحمد، أنه لما أراد السفر إلى اليمن، وكان هو في بغداد في العراق، وأراد السفر إلى اليمن ليأخذ عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله إمام الحديث في زمانه، لقيه بعض القوم قد جاءوا من اليمن، فقالوا: يا أبا عبد الله أين تريد؟ قال: أريد اليمن. قالوا: من تريد؟ قال: أريد عبد الرزاق. قالوا: الحديث الذي معنا، الحديث الذي عند عبد الرزاق جئناك به، يعني هو الآن معنا. فقال رحمه الله تعالى: لا تفسدوا علي النية، طلب الإسناد يعني علو الإسناد سنة عمن سلف، طلب الإسناد يعني علو الإسناد سنة عمن سلف، ينبغي أنك تبحث عن الأسانيد العالية. ولذلك يقول بعض مشايخنا وعلماءنا يعني في مثل هذه الأوقات، والله المستعان ما عاد في رحلة في طلب العلم، أنا لا أقول ما لا يوجد، يوجد ولكن قليلا، لكن فيه صورة أخرى وهي في مقام العلماء الكبار. يعني مثلا في أي مكان، سواء هنا في المدينة أو في مكة أو داخل السعودية أو خارج السعودية، في أي مكان يوجد مثلا شيخ كبير وله تلاميذ، المفترض أنك تذهب إلى الشيخ العالم الكبير ولا تأخذ من تلاميذه. يعني أنت تروي التلاميذ عن الشيخ، هذا كلام غير صحيح. اذهب يا أخي إلى الشيخ الكبير، اطلب العلم عند من شابت لحاهم في العلم، لكن إذا ما تيسر لك فخذ. سافر الرجل، مات الرجل، يعني إلى غير ذلك، تأخذ عمن بعده. لكن يعني طلب علو الإسناد أيها الإخوة هذا أمر مهم، وهذا يعني وكان السلف رحمهم الله تعالى يحرصون عليه، مع أنهم يجدون بعض الطلاب ولكن يتعبون ويتحملون مشاق السفر. وأنا أحيلكم أيها الإخوة على كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي رحمه الله، هو جزء ما هو كبير، جزء لطيف، لكنه من أفضل وأمتع الأجزاء، بعنوان الرحلة في طلب الحديث، وطبع بعنوان الرحلة في طلب العلم. وأول رحلة أيها الإخوة ما هي في طلب العلم؟ هي قصة موسى عليه السلام مع الخضر، قال إن هذه أول رحلة في طلب العلم. والحديث في صحيح البخاري حديث ابن عباس، وهو أن موسى عليه السلام وعظ بني إسرائيل موعظة بكت منها القلوب، وبكت منها العيون أو ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقام رجل فقال: يا موسى أأحد أعلم منك يعني في الأرض؟ فقال موسى: لا. ولم يقل موسى لا يعني كبرا وتيها، لا حاشا وكلا، ولكن يعني هو حدث بما يعرف، يقول يعني إن بني إسرائيل ما فيهم أحد أعلم إلا موسى عليه السلام. فأوحى الله جل وعلا إلى موسى عليه السلام أن لي عبدا يقال له الخضر كذا وكذا، المهم وانطلق في الرحلة. ولقي الخضر وطلب منه العلم، ولا مانع أن يأخذ كما قال أهل العلم أن يأخذ الفاضل من المفضول، مع أن عقيدتنا وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الخضر ميت وليس بحي، وأنه لو كان حيا ما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب، هذا سبق أنني ذكرت هذا يعني مرارا وتكرارا. على كل حال اقرأ هذا الجزء تعرف كيف أن العلماء بذلوا واجتهدوا في طلب السنة وبحثوا عن الأسانيد العالية التي يقل فيها الرجال، ومنها هذا الحديث الآن الذي معنا، وهو آخر حديث من الأحاديث 23 التي تسمى الأحاديث الثلاثية عند البخاري رحمه الله تعالى. قد بعض الناس يقول طيب وبعدين؟ لا ليش يا أخي، هذا شرف عظيم يا أخي أنه يوجد عندك مثل هذا، تقل يعني تقربت الآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أيضا تضمن صحة هذا الإسناد، يقل الرجال فيقل الكلام فيهم، هذه يعني أمور كثيرة ذكرها على كل حال المحدثون رحمهم الله في الأحاديث الثلاثية. نعم، تقول هنا نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش، هذا سبق الكلام فيها، وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وهكذا كانت مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أطعم خبزا ولحما، وفي قصة صفية رضي الله عنها أمر بالأنطاع فبسطت وألقي فيها التمر والحيس، وجاء في بعض الروايات والأقط، وهكذا كانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كما وكانت أيضا مهور نسائه كما قال عمر رضي الله عنه، لو كانت يعني مكرمة للنساء وأنها يعني في الغلاء وفي الفحش لكان أولى بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته رضي الله عن الجميع، ومع ذلك هكذا كان المتيسر. أما الغلاء الآن والمبالغات ويعني التغالي في هذا الأمر فالله المستعان، أنا لا نحب نطيل في هذا الأمر، لكن بسببه توقف الشباب عن الزواج وحرمت الفتيات من الزواج، وبقينا ننظر في حال فلان وآل فلان ما صنعوا نصنع، وصارت البيوت وللأسف تقاد من النساء إلا من رحم الله، وإلا فالمفروض ما تيسر. نحن لا نقول لا نقيم وليمة، لا، لابد أولم، يقول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات، لابد إنسان يقيم وليمة، هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المبالغات والمباهات وتحميل ديون، يعني بعض الناس والله نعرفه جاء الآن 3 أطفال وجالس يسدد في الديون التي عليه بسبب الوليمة اللي كانت في الليل واللي كانت في النهار والنساء، خذ ما تيسر ودع ما تعسر. يعني نحن لا نقول لا تقيم، وتقيم. الإنسان الذي عنده مال وجده ويريد أن يجمع الناس هذا طيب، والإنسان الذي أقل على حاله، لكن نريد أن نقارن أنفسنا بالناس الآخرين نتعب أنفسنا ونتعب من بعدنا. فالله الله أيها الإخوة، فهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأمور الحمد لله يعني كانت يعني سنة قائمة راشدة من أراد أن يعمل بها ويلتزم بها، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي.
الله المستعان. شوف كل هذه الأحاديث تدور على الشاهد اللي هو العرش، وهذه طريقة البخاري رحمه الله، يذكر الآية ثم يذكر الأحاديث التي في هذا الموضوع. فهنا في هذا الحديث ولا شك أنه حديث عظيم وحديث صحيح، إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه، وهذا يدل على عظم هذا الأمر وعلى جلالة منزلته. ما هو أيها الإخوة؟ إن رحمتي سبقت غضبي، لا إله إلا الله. والله أيها الإخوة إن الإنسان يستروح ويطمئن ويهدأ بل ويسعى في مراضي الله سبحانه وتعالى إذا سمع هذه الأحاديث: إن رحمتي سبقت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء. أحاديث وآيات تتلى في كتاب الله عز وجل يجب أن نشيعها أيضا بين الناس. يعني أنا قلت دائما بعض الناس في حديثهم أو بعض الدعاة أو الناصحين يركز على الترهيب، يركز على النار، يركز على التخويف. نعم هذا مجال ولا شك، أيضا يا أخي هات المجال الآخر وهو الكلام عن سعة رحمة الله، عن جود الله، عن فضل الله، عن رحمة الله. وعندما تقول هذا الكلام لا تسكت أيضا، بل قل: إن من يؤمن يؤمن بهذا حقا ويعتقده صدقا لا شك أن سيبادر في مراضي الله، سيسارع في محاب الله تبارك وتعالى. وقد ذكرت في هذا المقام يوما أن الإمام ابن القيم رحمه الله لما في كتاب مدارج السالكين شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لما جاء عند منزلة الرجاء وجد شيخ الإسلام وهو أبو إسماعيل الهروي غض من هذه المنزلة، يعني قال أن المفترض أن السائر إلى الله لا يهتم ولا يعني ينصرف لها كثيرا. فابن القيم ماذا قال؟ قال شيخ الإسلام يعني أبا إسماعيل الهروي حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. من قال إن منزلة الرجاء منزلة لا ينبغي أن يلتفت إليها السائر، بل هي الحادي الذي يحدو القلوب إلى جنات النعيم. ثم ضرب لهذا مثلا ولله المثل الأعلى، ولكن من باب التقريب يقول لو أن رجلا ينعم عليك ويحوطك ويحرسك من الأعداء، أتعصيه؟ أتقصر في حقه؟ أتتهاون في مقامه؟ قال إذا كان هذا شأن مخلوق مع مخلوق فكيف بأمر الله سبحانه وتعالى الذي خلقك ورباك بنعمه، الذي خلقك لتوحيده ولعبادته جل وعلا، فبعد هذا تعصيه؟ ولذلك أيها الإخوة يجب أن نذكر هذه الآيات ونذكر هذه الأحاديث وندفع القلوب للعمل، لأننا الآن أيها الإخوة بلينا أيضا بمجموعة من الناس أعوذ بالله نظروا للحياة نظرة التشاؤم والمعاصي والذنوب، والإنسان أغلقت في عين الدنيا في عينيه وأنه إلى النار، وأيضا ولا شك هذا يستغله شياطين الإنس وشياطين الجن حتى يبعدوه عن الدين ويأخذونهم معه إلى أبواب جهنم نسأل الله العافية. لا يا أخي رحمتي وسعت كل شيء. يأتي كلام بعض أهل الوسوسة يجلس ساعتين في وضوء وساعتين ثلاث ساعات في الصلاة وحالة. أنا والله أنا دائم إذا سألني واحد أقول يا أخي بالله عليك تتوقع أن عملك هذا يدخلك الجنة؟ يا أخي لن تدخل الجنة إلا برحمة الله، قالها عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأشرفهم، وإنما منازلنا في الجنة بقدر أعمالنا. يا أخي لا تعذب نفسك، الله أرحم بك من نفسك، الله جل وعلا عنده 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق الإنس والجن والحيوانات والبهائم، حتى قال عليه الصلاة والسلام حتى إن الوحش يعني مع ضراوتها وشراستها تعطف على صغارها، وحتى إن الدابة لترفع حافرها عن صغيرها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى لا يهلك على الله بعد ذلك إلا هالك، يعني إنسان بتفوتها 99 رحمة وهذا لا يهلك على الله إلا هالك. فنحن نقول لمثل هؤلاء يا أخي رحمة الله واسعة، يا أخي لا تغرق الدنيا أمام عينيك، يا أخي فضل الله جل وعلا عظيم، يتوب الله على من تاب. يجب أيها الإخوة أن نستحضر هذه النصوص حتى ننقذ هؤلاء من الوحل والظلمات التي يعيشون فيها، ظلمات الشك والوسوسة والهم والغم، والإنسان أعوذ بالله يعني إلى النار ويستغلونه ولا شك في مثل هذا المقام شياطين الإنس شياطين الجن. فنحن أيها الإخوة أمة الله الحمد أمة الدليل من الكتاب والسنة. انظر إلى هذا المقام العظيم فوق العرش، كتب الله جل وعلا رحمتي سبقت غضبي، وأنت انظر إلى آثار رحمة الله عز وجل في كل شيء، في نفسك قبل كل شيء، والله المستعان. على كل حال الحديث في هذا عظيم والله المستعان. نعم الحديث الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلح.
اسمع يا أخي هذا حديث عظيم من أحاديث التوحيد وأحاديث الرجاء، ونسأل الله عز وجل أن يكرمني وإياكم به. نعم قال من؟
قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان.
4 أمور آمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام وأقام الصلاة وصام رمضان، ويعني أهل العلم كما يقولون يضم هذا الحديث إلى غيره من الحديث الأخرى، إيتاء الزكاة حج البيت إلى غير ذلك من فرائض الإسلام. نعم اسمع يا أخي ماذا يقول عليه الصلاة والسلام. كان حقا
على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن.
وهذا هو الشاهد، نحن ندور مع العرش، كلنا الأحاديث التسعة كلها في الكلام عن العرش. نعم، وفوقه عرش الرحمن
ومنه تفجر أنهار الجنة.
الحمد لله. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة يعني فيه مسائل. المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله أن يدخله الجنة. المقصود بهذا الحق كما لا يخفى على شريف علمكم حق تفضل وإحسان، لا حق إلزام، كما قال جل وعلا كتب على نفسه الرحمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يوحدوا فلا يشركوا معه أحد، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالحق الأول كما قال أهل العلم حق وجوب وإلزام، من أجله خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب توحيده سبحانه وتعالى. وأما الحق الثاني فهو حق تفضل وإحسان منه جل وعلا، وهو جل وعلا لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فهذا هو الحق أيها الإخوة، المقصود حق تفضل وإحسان منه جل وعلا وهو الذي لا يخلف الميعاد. ثم قال عليه الصلاة والسلام هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، يعني إن تيسر له الهجرة، والهجرة كما قال العلم معناها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، إن تيسر له الهجرة فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام هذا هو الأفضل، إن لم يتيسر ومات في أرضه التي ولد فيها فالحمد لله. ثم قال عليه الصلاة قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة أعدها للمجاهدين في سبيله. هذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه من شرائع أو أنه من شريعة الإسلام. وهذا الحديث أيها الإخوة لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. ولا شك أن آيات القرآن أكثر من 100 آية، فيقال إن هذه 100 درجة بالنسبة للمجاهدين في سبيل الله عز وجل، أما درج الجنة ومنازلها فهذا أمر عظيم وعلمه عند الله عز وجل، يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقبل ذلك قول الله سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فدرج الجنة ومنازلها عظيم، لكن هنا بالنسبة للمجاهدين في سبيل الله 100 درجة، بالنسبة للمجاهدين في سبيل الله 100 درجة، لكنها درج الجنة ومنازلها عظيمة. وإذا كما قلنا الآن في الحديث الآخر يقال لقارئ القرآن، ونسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا، يقال له اقرأ وارتقي. قال أهل العلم كل عمل يختم يعني ينتهي إلا حفظ القرآن، الحفظة لكتاب الله عز وجل، يقال له اقرأ وارتقي فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأ. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم منهم. فهذا فلا شك أن آية القرآن أكثر من 100 درجة، أكثر من 100 منزلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا قال 100 أعدها للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينها كما بين السماء والأرض. وفي الأحاديث الأخرى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، لا إله إلا الله، وكثف كل سماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعرش فوق السماء والله جل وعلا فوق العرش سبحانه وتعالى. فيعني إلى والحديث له رواياته وبطوله والله المستعان. فقال عليه الصلاة والسلام فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس. دائما يا أخي سل الله الفردوس الأعلى من الجنة. وصفه عليه الصلاة والسلام هنا بأمور، أولا قال إنه أوسط الجنة، أنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، يعني أنه يعتبر في وسط الجنة وهو أيضا في أعلاها، هذان وصفان. قال وفوقه عرش الرحمن، وهذا يدل على عظمه وعلى جلالته أن كان سقفه هو عرش الرحمن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومنه الضمير لا يعود إلى العرش وإنما يعود إلى الفردوس الأعلى، قال: ومنه تفجر أنهار الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، ونسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث كعب بن ربيعة الأسلمي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل. قال: كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم بحاجته، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال شراح الحديث: لله دره رضي الله عنه، سأل ثلاثة أمور في دعوة واحدة، في طلب واحد، سأل الجنة، وسأل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وسأله مرافقته في تلك المنزلة. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قال: لا والله يا رسول الله. انظر إلى الطلب، انظر إلى الطلب يعني العظيم، الهمم العالية. قال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود، فأكثر يا أخي من السجود، وأبشر، وأبشر أيضا إذا كنت تكفل اليتيم، في الحديث الصحيح: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، كهاتين. ولذلك أنا قلت دائما في مثل هذا المجلس، قال ابن بطال رحمه الله: حق على من سمع هذا الحديث أن يكفل ولو يتيما واحدا إذا كان يرغب في مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، اكفل لو يتيم واحد. أنت ما تقدر تدخل في بيتك، صعب ما يعني تجيب لك يتيم تدخل في بيتك، وهذا قد يصعب علينا يعني إلا من رحم الله، لكنك تستطيع تذهب إلى الجمعيات الخيرية للأيتام، تقول: كم كفالة اليتيم؟ والله 1000 2000 المبلغ المعروف، تدفع إما قسط شهري أو 6 أشهر أو سنوات، وبإذن الله فضل الله جل وعلا واسع. أما كونك والله تدخل في بيتك هذا طيب. وأنا والله قد حدثت أن امرأة يعني كانت يعني جزاها الله خيرا إذا قاربت الولادة يعني قبل شهر أو أسبوعين تذهب إلى دار الرعاية هذه أو دار الأحداث، فتأتي بمثل الذين لا ينتسبون، وهؤلاء أعظم حقا وهم اللقطاء، وقد أفتت فيهم اللجنة الدائمة أنهم مثل اليتيم بل وأعظم حقا. أو تأتي إلى الأيتام أيضا الذين يعرفون، وتأتي بالصغير وتحرص على البنات لأنهن ضعيفات وكسرات، فإذا ولدت تصير ترضع الذي أنجبته مع هذه البنت الصغيرة التي جاءت بها، وتربيها وتحسن إليها وتزوجها. وحدثت والله أن عندها ما شاء الله 4 فتيات وزوجتهن، هذا فضل الله. يعني بعض الناس يفتح الله عليه في كفالة أيتام، بعض الناس يفتح الله عليه في قيام الليل، بعض الناس يفتح الله عليه في الصيام، بعض الناس يفتح الله عليه في الصدقة. فانظر يا أخي ماذا يفتح الله عليك. أنت لا تصير عاد صفر ما عندك شيء أبدا، لا، قدم يعني قدم عملا وانظر ماذا يفتح الله عليك. إن استطعت أن تجمع الخير أو معظم الخير فهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. نكمل الحديث إن شاء الله. الحمد لله. أحب أن أنبه أيها الإخوة أن الدرس أصله هو في الكرسي هناك، كرسي رقم 23 عند باب عثمان رضي الله عنه، ولكن رغبة من الإخوة المشرفين على الدروس هنا في المسجد النبوي ويريدون يعني أن هذا الكرسي لا لا يعني لا يكون فارغا، طلبوا مني أن ننقل الدرس هنا، وأيضا هنا يكون تيسير لنقله على الهواء مباشرة ما لا يكون هناك. فالأصل أن الدرس هناك ولكنه قد ينقل هنا، فنحن نعتذر عن الانتقال يعني مرة هنا مرة، لكن الأمر سهل يعني ما هناك إلا خطوات معدودة. فغدا إن شاء الله في هذا المكان وفي كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والأسابيع القادمة إن شاء الله كذلك. يعني الأصل هو هناك في ذلك المكان، لكن إن لم تجدني هناك تجدنا هنا إن شاء الله تعالى، والدرس سيستمر بإذن الله تعالى. وأنا نعتذر عن الانقطاع الأسبوعين الماضيين، كنت يعني موعكا يعني شيئا يسيرا، وأيضا جاءت الإجازة، فيعني نحن الحمد لله نبدأ إن شاء الله بداية مستمرة بإذن الله تعالى، وإذا كان هناك انقطاع لسبب أو شيء سأبلغكم في المجموعة التي نحن نسجل فيها. الأمر الثاني، يوم الاثنين ليس فيه درس، بعض الطلاب يشق عليهم وهم قد خرجوا من الجامعة ويريدون الراحة، والدرس بعد صلاة العصر، فيعني أوقفنا الدرس يوم الاثنين، فصرنا الآن على يومين السبت والأحد، ونسأل الله أن يجعل فيها الخير والبركة، أن يجعلنا مباركين موفقين أينما كنا. نتوقف عند هذا الحد ونأخذ يعني الأسئلة. هنا يقول رجل في العناية المركزة لا يستطيع الحركة بسبب الأجهزة الطبية ولكن عقله سليم فيريد أن يصلي، هل يستطيع أن نساعده على التيمم؟ والله إذا كان يديه لا تتحرك ولا تضرب فالحمد لله يصلي على الحال التي هو عليها، فاتقوا الله ما استطعتم حتى ولو لم يكن مستقبلا القبلة. يعني بعض الناس يروحون يفرون السرير ويعودون السرير، قد ينفك اللي أو ينفك الجهاز أو لا أبدا، الأمر الحمد لله على السعة، فاتقوا الله ما استطعت. ومن استطاع أن يضرب على التراب ويحذر لهذا طيب، ما استطاع أو في كلفة أو نفك عن أشياء أو كذا أبدا الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعا، هم يصلي على قدر استطاعته. هذا الأخ يسأل يقول هل كفالة اليتيم لمدة عام كافية لنيل فضل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يعني فضل الله جل وعلا واسع، ولسنا ممن يقسم أفضال الله وإحسانه على خلقه، ولكن إذا قلنا كفالة اليتيم كفالته حتى يبلغ، يعني هذا هو المعروف، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، فإذا بلغ اليتيم خلص انفك عنه لفظ اليتم. أما ما كان يسمى به النبي صلى الله عليه وسلم هذا يتيم أبي طالب، فالمقصود ما كاستحضارا لما كان عليه الصلاة كان عليه عليه الصلاة والسلام من قبل، احتقارا من كفار قريش وصناديدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه لا يتم بعد احتلام. فعلى كل حال الإنسان إذا ما استطاع كفل سنة أو ستة أشهر هو على أجره، وفضل الله جل وعلا واسع. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد بلادنا وأمننا بسوء اللهم أشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، واكفناه الله بما واكفناه بما تشاء، إنك أنت السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.